بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في مقدمة سننه في باب ما يتقى من تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول غيره عند قوله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس اتركهما، قال إنما نهي عنها أن تتخذ سلما. قال ابن عباس فإنه قد نهي عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليها أم تؤجر، لأن الله يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال سفيان تتخذ سلما، يقول يصلي بعد العصر إلى الليل. هذا الأثر أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من طريق سفيان به. وهشام بن حجير صدوق له أوهام كما في التقريب، لكنه قد توبع، تابعه عليه عامر بن مصعب عند عبد الرزاق في المصنف، ووقع عنده عمرو بدل عامر، وعند الشافعي في مسنده رقم كذا من ترقيمنا، والخطيب في الفقيه والمتفقه. وعمر هذا شيخ لابن جريج لا يعرف، قرنه بعمر بن دينار، وقد وثقه ابن حبان على عادته، هكذا في التقريب. فهذا الأثر حسن بمجموع الطريقين، الأثر حسن بمجموع الطريقين، وفيه تحذير ابن عباس لطاووس من أن يتأول الحديث على خلافه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فطاووس تأول وعارض برأيه، وكان يصلي، والصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، فمن شاء استقل ومن شاء استكثر. لكن هناك من الأوقات ما يمنع من الصلاة فيها، كهذا الوقت بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع، وحينما تكون الشمس في كبد السماء، أي هذه الثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن أن نقبر فيها موتانا. فإذا جاء نهر الله بطل النهر معقل، إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لك خيار بعد قول الله وقول رسوله، ولا أن تتأول قوله ليوافق شيئا في نفسك. فطاووس كان يصلي الركعتين، والنبي نهى عن الصلاة بعد العصر، فنهاه عنهما ابن عباس وقال إنما نهي عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر. ولا يؤجر الإنسان إلا على العمل الذي ابتغى به وجه الله، والذي اتبع فيه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تأول طاووس وتمحك بقوله هذا إنما نهي عنها أن تتخذ سلما أي ذريعة لأن يصلي الإنسان حتى تغرب الشمس. فحمل الحديث على مراده هو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد أطلق لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والمسألة الفقهية أنه لا تجوز صلاة تطوع مطلق، أما الصلوات النوافل التي لها سبب كركعتي سنة الوضوء أو ركعتي تحية المسجد أو ركعتي الطواف أو ركعتي سنة للاستخارة أو ما كانت من الصلوات مسببة، أما التي لا سبب لها التطوع المطلق هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من القصة أن ابن عباس لما نهى طاووس عن الصلاة بعد العصر فتأول طاووس، يعني كأنه أخذ قوله مفسرا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ومقيدا لما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم، فتمحك في تفسير حديث النبي، وهذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة ما يتقى من تفسير حديث النبي وقول غيره عند قوله، أي لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم بقول غيره. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر عن جابر، عامر هو الشعبي وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنسخة من التوراة فقال يا رسول الله هذه نسخة من التوراة، فسكت فجعل يقرأ أي عمر ووجه النبي صلى الله عليه وسلم ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير، فقال أبو بكر ثكلتك الثواكل ما ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنظر عمر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان حيا وأدرك نبوتي لاتبعني. هذا الأثر إسناده ضعيف، فيه مجالد وابن سعيد الهمداني وهو ضعيف ضعفه ابن معين، وقال النسائي ليس بالقوي، ومرة قال ثقة، وقال حافظ التقريب ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. وخالفه في رواية عن الشعبي جابر الجعفي وهو ضعيف جدا، فرواه عنه عن عبد الله بن ثابت ومره ومرة عن عبد الله بن الحارث، رواه مرة عن عبد الله بن ثابت ومرة عن عبد الله بن الحارث. وأخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن أبي عاصم في السنة وابن الضريس في فضاء القرآن والهروي في ذم الكلام والبيهقي في الشعب وأبو نعيم في معرفة الصحابة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والخطيب البغدادي في الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع، وأخرجه عبد الرزاق ومن طريق البيهقي في الشعب وأبو داود في المراسيل من طريق أيوب عن أبي قلابة أن عمر. هذا على أي حال إسناد ضعيف، والمعنى فيه غضب النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرأ عمر شيئا من التوراة وإخباره عليه الصلاة والسلام أنه ليس لأحد قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان موسى، وكما في الصحيح لو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي، لأن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة لكل الشرائع، وعيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال حد هو الثوري قال أخبرنا سفيان عن أبي رباح شيخ من آل عمر قال رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكثر، فقال يا أبا محمد، أي فقال له في نهاية عن هذه الصلاة، فقال له يا أبا محمد، طيب، قال رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد العصر الركعتين يكثر، فقال يا أبا محمد أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا، ولكن يعذبك الله بخلاف السنة، يعني لن يعذبك على الصلاة وإنما يعذبك على مخالفتك السنة. هذا الأثر إسناده حسن، عبد الله بن رباح القرشي أبو رباح، ذكره البخاري في التاريخ وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكره فيه جرحا ولا تعديلا، وقد روى عنه مسعر بن كدام ابن كدام والثوري، فهو مجهول الحال، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وأخرجه عبد الرزاق والبيهقي في السنن الكبرى من طريق سفيان به، وأخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه من طريق عبد الرحمن بن حرملة أن سعيد بن المسيب، وعبد الرحمن هذا صدوق ربما أخطأ كما في التقريب، وهذا الأثر صحاح الألباني في إرواء الغليل، وحسب أن يكون حسنا فمتابعة عبد الرحمن ابن حرملة لعبد الله بن رباح القرشي بمجموعه ما يصير الأثر حسنا. وفيه أيضا أن سعيد بن المسيب نهى من كان يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد قول مع قوله، وليس لأحد فعل مخالفا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يفسر من عند نفسه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة كما قلنا خير موضوع، فمن شاء استقل أو من شاء استكثر، لكن هناك أحاديث تقيد هذا الإطلاق، استكثر من الصلاة، لكن هناك أوقات كما ذكرنا في الحديث السابق أوقات نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن الصلاة، فما ينبغي لك أن تخالف، فالعمومات لها مخصصات والمطلقات لها مقيدات، فالصلاة خير موضوع مطلقا. ثم يأتي الحديث الذي يحدد النهي عن الصلوات في الأوقات الثلاثة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمن اجتهد وخالف هذا الحديث أو هذه الأحاديث التي تنهى عن الصلاة بعد الفجر أو بعد العصر يكون مجتهدا مخطئا ولا يؤخذ بقوله. وهذا سعيد ابن المسيب يقول للرجل كما قال ابن عباس لطاووس أيعذبني الله عن الصلاة، كما يقول كثير من الناس، يعني الناس خاصة في هذه الأيام يقول احنا نعمل حملة استغفار، يلا يا جماعة نستغفر اليوم 1000 استغفار وانشروا ذا على الصفحات والمواقع، نقول لهم هذا بدعة، لا يجوز لكم أن تقيدوا ولا أن تجتمعوا بهذه الطريقة. يقولون وهل يعذبنا الله عن الاستغفار أو التسبيح أو القراءة أو الذكر المعين؟ لا يعذبك الله على الصلاة وعلى الأذكار، إنما يعذبك إن عذبك إن شاء، فإنما يكون ذلك على مخالفة السنة والابتداع في الدين والاختراع في الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس لربه سبحانه وتعالى، والصحابة من بعده رضي الله تعالى عنهم لم يقولوا ذلك، لم يقولوا اليوم حملة تسبيح، اليوم حملة استغفار، اليوم حملة توبة، اليوم حملة قراءة آيات معينة، اليوم اليوم، كل هذا من الإحداث والابتداع في الدين، وليس لأحد مع قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم قولا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لا يعذبك الله على الصلاة ولا على الاستغفار ولا على التسبيح ولا على التكبير والتحميد والتهليل والحوقلة وقراءة القرآن، إنما إن كان هناك عذاب فعلى المخالفة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، كما قال رب العالمين. قال رحمه الله: باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. من بلغه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يعظمه، لم يعظم النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم قوله، لم يوقر النبي صلى الله عليه وسلم بتوقير قوله والوقوف عنده وامتثال أمره والحذر مما نهى عنه، وحذر صلى الله عليه وسلم عقوبة من ورد إليه الحديث قيل له قال رسول الله قال دعونا أو ليس الوقت وقت حدثنا، كما يقول أهل الهوى وأهل العقل وأهل الرأي، إذا قيل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قيل لهم حدثنا فلان عن فلان إلى آخر الإسناد إلى سيد الأولين والآخرين وخليل رب العالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال ليس الزمان زمان حدثنا وأخبرنا، نحن الآن والقضايا والمشاكل، والغرب صعد إلى السماء إلى القمر إلى النجوم، طيب صعدوا أو صعدوا إلى القمر والنجوم ماذا عملوا في الأرض؟ جاءتهم جرثومة أو مكروب لا يرى بالعين المجردة شيبهم جميعا وهددهم جميعا والكل استسلم أمامه، فإن ذلك من جنود الله عز وجل، فعلى المسلم أن يسلم ويستسلم إذا جاء قول الله أو قول رسوله، ليس للمسلم خيار إلا أن يقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ليس لأحد قول بعد قول الله أو بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لك قال رسول الله فعلى العين وعلى الرأس سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رفع الصوت فوق صوته في حياته حقيقة، ورفع الصوت فوق صوته بعد مماته حقيقة، إذا رفع قوله أو قول أي أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو قدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم، من قيل له قال رسول الله فقال دعونا ورد على الرسول قوله، هذا من أشد الناس عذابا عياذا بالله، وربما يعجل الله عز وجل له العقوبة أن رد وصد قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب تعجيل عقوبة، تعجيل عقوبة معجلة في الدنيا لا يؤجل، تعجيل عقوبة من بلغاه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. أخبرنا عبد الله بن صالح المصري كاتب الليث قال حدثني الليث، الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري الإمام الثقة الثبت الفقيه إمام المصريين وفقيهم ومفتيهم، قال حدثني ابن عجلان محمد ابن عجلان المدني، وحديث الليث عنه حديث صحيح، عن العجلان أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل يتبختر في بردين خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فقال له فتى، أي قال لأبي هريرة بعد روى الحديث، فقال له فتى قد سماه وهو في حلة له، يا أبا هريرة، يعني يلبس ثيابا يعني تعجبه، حلة يعني زي كامل إزار ورداء وعمامة حلة كاملة، فقال له فتى قد سماه وهو في حلة له يا أبا هريرة، أهكذا كان يمشي ذلك الفتى الذي خسف به؟ ثم ضرب بيده فعثر عثرة كاد يتكسر منها، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: للمنخرين وللفم إنا كفيناك المستهزئين. هذا الأثر فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وفيه وهم أو يخطئ في حديثه، لكن الحديث المرفوع صحيح كما سيأتي. المرفوع رواه البخاري قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، يضطرب في الأرض إلى يوم القيامة. والحديث رواه مسلم ولفظه: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، شعره جميل مبسوط منه وبرداه البرد والإزار ثياب يعني يعجبه نفسه، إذ أعجبته جمته وبرداه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. والحديث له ألفاظ كثيرة، ورواه أحمد في مواضع. وقد ورد المرفوع أيضا من حديث ابن عمر، يعني هذا حديث أبي هريرة، من حديث أبي عمر، من حديث ابن عمر رواه البخاري والنسائي وأحمد، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما رواه الترمذي وقال حديث صحيح وأحمد كذلك. وورد أيضا من حديث أبي سعيد رواه أحمد وفي سند عطية العوفي وهو ضعيف. الشاهد أن الحديث المرفوع صحيح، لكن رواه أبو هريرة بين يدي هذا الشاب الذي يلبس ثيابا تعجبه نفسه وهيئته ويعجبه شعره، فينظر في برديه وعطفيه. فلما روى الحديث أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، فقال له: هكذا يا أبا هريرة؟ فهو يقول بيده هكذا ويريد أن يقوم، فتعثر وسقط حتى كاد أن يتكسر. فقال أبو هريرة: للمنخرين والفم، أي لتخر على وجهك ويسف أو تسف التراب وتصطدم بمنخريك في الأرض وفي فمك في التراب. يدعو عليها أبو هريرة ويقول: إنا كفيناك المستهزئين، يعني هذا الرجل الذي استهزأ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يتمثل ويتشبه بذلك الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجلجل في الأرض لأنه نظر في نفسه وأعجبته هيئته. ولا يظن بعض الناس أن حسن الهيئة والبزة والشعر والجمال هذا مذموم، لا، ليس مذموما. الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هل ذلك من الكبر يا رسول الله؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، الله جميل يحب الجمال، وإن الله إذا أنعم العبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، والعبد يذكر نعمة الله عز وجل ويحمده عليها. فمن حمد الله عز وجل على النعمة أن أتمتع بها وأمتع بها من ذوي وأهلي، أن ألبس وآكل وأسكن وأركب وأذكر نعمة الله وأحمد الله عز وجل على هذه النعمة. الحمد لله الذي أنعم علي بهذا المال، فأنا أحمد الله بقلبي وبلساني وتظهر أثر النعمة علي. هذا الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، ولذلك من أشد الناس عذابا أو من أول من تصعر بهم النار عائل مستكبر، فقير يتكبر، يعني فقير يلبس ثيابا ممزقة ويمشي حافيا وإلى ما إلى ذلك ثم يتكبر. فالعلة في الكبر سواء كان فقيرا أو غنيا، لكن لو أن الله أنعم عليه بمال ولبس من أحسن الثياب، لكن لا يكسر قلب الفقراء، يعطيهم حتى يحمدوه ويدعو له بأن يبارك الله له في ماله. فمن شكر النعمة من شكر المال أن أعطي من حولي وأطعمهم وأكسوهم وأغنيهم حتى يحمدوني وحتى يكون المال هذا نعمة علي. فنعم المال الصالح أو نعم بالمال الصالح للرجل الصالح الذي يتعامل بالصلاح في هذا المال فينفق منه ويؤدي حق الله عز وجل ويتصدق على الفقراء ويطعم أهله وذويه ومن يجب عليه أو تجب عليه النفقة عليهم. فالكبر هو عجب النفس في القلب، والكبر عمل القلب، الأصل في الكبر أنه عمل القلب. يعجب الإنسان بنفسه ويحتقر غيره، ولأنه يحتقرهم إذا جاءوه بالحق يرده ويراهم صغارا تحت قدميه. هذا العجب هو الذي كان سبب أن يخسف الله عز وجل بهذا الشاب، فهو يتجلجل في الأرض أي يضطرب فيها إلى أن تقوم الساعة عياذا بالله. فهذا الشاب الآخر الذي عند أبي هريرة سمع الحديث وكأنه أراد أن يستهزئ بهذا الشاب، فقام يتمثل به فسقط، فقال له أبو هريرة للمنخرين والفم: إن كفيناك المستهزئين، أي أردت أن تستهزئ بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل كفى رسوله المستهزئين وجعل كيدهم في نحورهم. قال حدث أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون هو ابن المغيرة عن عمرو بن أبي قيس عن الزبير بن عدي عن خراش بن جبير قال: رأيت في المسجد فتى يخذف، الخذف هو أن يأخذ الحصى ويضعها على رأس السبابة فوق الإبهام ثم يرمي بها. يقول: رأيت في المسجد فتى يخذف، فقال له شيخ: لا تخذف، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف. فغفل الفتى وظن أن الشيخ لا يفطن له فخذف مرة أخرى، فقال له الشيخ: أحدثك أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الخذف ثم تخذف، والله لا أشهد لك جنازة ولا أعودك في مرض ولا أكلمك أبدا. فقلت لصاحب لي يقال له مهاجر: انطلق إلى خراش فسله. فأتاه فسأله عنه فحدثه، أي حدثه بهذا الحديث، يعني الزبير بن عدي يقول انطلق بنا إلى خراش فسأله عن هذا الحديث. هذا الأثر إسناده ضعيف جدا لأنه من طريق رواية أو من رواية محمد بن حميد الرازي شيخ الدارمي، وهو ضعيف جدا متروك، وخراش بن جبير هذا مجهول. قال حدث أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فقال إنها، أي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال علل لماذا نهى، فقال: إنها لا تصطاد صيدا، يعني لن تصيب بها طائرا ولا غير ذلك، ولا تنكي عدوا، أي لا تقاتل بها العدو ولن تضر الأعداء ولن تصيبهم، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. هذه الحصاة لا تصطاد بها صيدا ولا تقتل بها عدوا، إنما قد تصيب إخوانك فتقع في عينه تفقأها أو في سنه تكسرها، ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. ومثل هذا النبلة التي يلعب بها الأولاد، وأشد منها سوءا وحرمة هذه المسدسات المصنوعة الآن التي فيها حبات أو خرزات، هذه ممكن تفقأ العين يعني وتضر وتؤذي، ولذلك لا يجوز لأحد أن يتجر فيها ولا أن يتعاطاها ولا أن يلعب بها الغلمان، حتى نعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. فرفع رجل بينه وبين سعيد قرابة شيئا قرابة شيئا من الأرض، فقال هذه وما تكون هذه، كان يعني بيستنكر، هذه وما تكون هذه. فقال سعيد: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم تهاون به؟ لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. الحديث الشاهد هنا موقف سعيد ابن جبير من قريبه هذا الذي كأنه يرد الحديث ويستهجن: ما هذه، ما تساوي هذه، يعني هذه لعبة، ماذا نفعل، لا يضر. فغضب سعيد لأنه عارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم برأيه، النبي يقول وينهى عن الخذف ويعلل ذلك وأنها تفقأ العين وتكسر السن، لا تصيد الصيد، لا تصطاد الصيد، ولا تقتل العدو، إذن ليس منها إلا الضر. فتعجب ذلك أو استهجن ذلك أو احتقر ذلك هذه، كأنه يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد مع قول رسول الله قول. ولذلك غاضب سعيد بن جبير رضي الله عنه وقال له: أحدثك، أراني أحدثك عن رسول الله، أقول لك قال رسول الله ثم تتهاون بهذا الحديث؟ لا أكلمك أبدا. خصومة، خصومة لله عز وجل، الهجر في الله ولله، فإن هذا اعتدى على حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أتى أمرا عظيما منكرا، وهو أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بعقله ورأيه وهواه. قال: حدثنا، أخبرنا عبد الله بن يزيد، هذا الحديث حديث رواه مسلم وابن ماجه من طريق أيوب، يعني عن سيد بن جوير عن عبد الله بن مغفل به. قال: أخبرنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة قال: رأى عبد الله بن مغفل رجلا من أصحابه يخذف. الحديث عبد الله بن مغفل الماضي، سعيد بن جبير يقف موقفا مع رجل سمع حديث عبد الله بن مغفل، وهنا الموقف بين عبد الله بن مغفل راوي الحديث ورجل آخر. قال: رأى عبد الله بن مغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال: لا تخذف. وهذا من إنصاف الصحابة وأهل العلم، إذا رأيت إنسانا مخالفا لا تعندفه ولا تحقره ولا تشد عليه، إنما تعلمه أن هذا خطأ وهذا مخالف للهدي وهذا محرم عليك، تعلمه أولا وتبلغه الرسالة أولا، فالله عز وجل لا يؤاخذ إلا بعد الرسالة، ونحن مأمورون أن نبلغ ما أنزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى. فإذا أخطأ إنسان نبين له خطأه ولماذا الخطأ والدليل على أنه خطأ وهذا معصية ولا تفعله. فعبد الله بن مغفل لما رأى هذا يقذف نهاه عن ذلك وقال: لا تقذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الخذف وكان يكرهه، وكان يكرهه. قال: كان ينهى عن الخذف وكان يكرهه في المطبوعة يكره، وكان يكرهه، وأنه وإنه لا ينكأ به عدو ولا يصاد به صيد، ولكنه قد يفقأ العين ويكسر السن. ثم رآه، أي عبد الله بن مغفل رأى قريبه هذا وصاحبه هذا يقذف مرة أخرى بعد أن علمه، في المرة الأولى لم يعنفه ولم يؤاخذه إذ كان جاهلا فعلمه، الأول نبلغ. ثم رآه بعد ذلك يقذف فقال له: ألم أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عنه ثم أراك تخذف؟ والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. هذا الغضب لله عز وجل، وهذا الهجر في الله عز وجل وهذا الخصومة لله عز وجل، فإن ذلك أخلاق أهل الإسلام، الغضب لله والهجر لله والإنكار على المخالف بالقول وبالفعل. فقال له والله لا أكلمك أبدا. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحب من طريق كهمس، أحمد من طريق كهمس عن عبد الله بن بريد، وللحديث طريق أخرى عن عبد الله بن مغفل به دون ذكر قصة الرجل الذي خذف يعني المرفوع، رواه مسلم من طريق شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان، ورواه ابن ماجه وأحمد من طريق قتادة به. يعني من طريق قتادة عن عقبة بن صهبان. عن عبد الله بن مغفل. وقد روى أحمد في مسنده قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت أن أبا بكرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فأخذ ابن عم له فقال عن هذا وخذف، يعني أخذ حصاة وفعل، قال عن هذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فابن عم أبي موسى أبي بكرة أخذ حصاة وقال هذا نهى عن هذا، فقال ألا أراني ألا أراني أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأنت تخذف، والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو ما بقيت أو نحو هذا، يعني عزمة أكيدا لن أكلمك، عزمت ألا أكلمك أبدا ما بقيت أو ما حييت أو ما عشت. وهذا قال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، إلا أن ثابتا لم يسمع من أبي بكرة. الشاهد أن هذا الحديث خالفه أولئك فأنكر على من خالف كما تقدم عبد الله بن مغفل وأبو بكر وسعيد بن جبير وغيرهم، كما أنكر ابن عباس على طاووس وأنكر سعيد بن جبير على من يصلي ركعتين. المهم الإنكار على من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يعلمها ويعرفها. قال أخبرنا مروان بن محمد قال حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم، طيب عن ابن سيرين قال حدث ابن سيرين رجلا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل قال فلان كذا وكذا، يعني ابن سيرين يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرجل من جلساء يقول فلان قال كذا وكذا، يعني خلاف ما تروي من الحديث، فقال ابن سيرين أحدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم وتقول قال فلان، لا أكلمك أبدا لا أكلمك أبدا. وهذا أيضا فيه هذا الشاهد إنكار ابن سيرين على هذا الرجل وخصومته إياه لأنه خالف. وهذا الأثر فيه سعيد بن بشير الأزدي فيه ضعيف. قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، فقال فلان بن عبد الله أحد أبناء عبد الله بن عمر إذا والله أمنعها. ابن عمر يقول قال رسول الله إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، ابنه يقول والله إذا والله أمنعه. فأقبل عليه ابن عمر فشتمه شتيمة لم أره شتمها أحدا قبله، ثم قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول إذا والله أمنعها؟ هذا الحديث صحيح في إسناد محمد بن كثير بن أبي عطاء ضعيف، لكن رواه مع ذكر قصة ابن عبد الله في رد على أبيه من طريق الزهري عن سالم به مسلم وابن ماجة، يعني عند مسلم وعند ابن ماجة هذه المراجعة بين عبد الله بن عمر وابنه، وهو بلال بن عمر كما في بعض الروايات، ورواه من طريق بلال عن أبيه، وفيه رده على أبيه عند مسلم وأحمد، ورواه من طريق مجاهد عن ابن عمر مع قصة ابنه مسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وأحمد والطيلسي، ومن طريق عمرو بن دينار عنه، ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر وفيه القصة عند أحمد، وقد روي حديث ابن عمر في النهي عن منع النساء من المساجد أو الأمر بالسماح لهن دون ذكر قصة ابنه البخاري في مواضع ومسلم، وسيأتي عند الدارمي. وقد ورد هذا النهي من حديث أبي هريرة، يعني النهي عن منع النساء، وسيأتي عند المصنف. ورد من حديث عمر عند أحمد، ومن حديث زيد بن خالد عند أحمد، ومن حديث عائشة عند أحمد، كلها رواه الحديث الذي فيه النهي عن منع المرأة إذا استأذنت الرواح والذهاب إلى المسجد حتى إن كان ذلك في الليل. لكن الشاهد من القصة هنا أن بلالا ابن عبد الله بن عمر كما في بعض الروايات عند مسلم، والله لنمنعهن إذا يتخذنه دغلا، يعني يتخذن النساء الخروج إلى المسجد حجة لأن تزور فلانة وتذهب عند فلانة وتلتقي بفلانة. فيقول بلال وهو يعارض في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يقول لا تمنعوهن إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، بلال يقول لا سنمنعه، معارضة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عبد الله أبوه الذي لم يسب أحدا قط هذا السب سبه لابنه بلال، وفي بعض الروايات أنه قال له لعنك الله. أقول قال رسول الله لا تمنع إماء الله وأنت تقول والله لا يمنعهن، وهجره رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا محمد بن حميد قال حدثنا هارون بن المغيرة عن معروف عن أبي المخارق قال ذكر عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم فقال فلان ما أرى بهذا بأسا يدا بيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن درهمين بدرهم، فواحد بفهم كده قال لا بأس ما دام يدا بيد، خد جنيه والدين اثنين، خد درل والطين اثنين. فقال عبادة أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وتقول لا أرى به بأسا، والله لا يظلني وإياك سقف أبدا، أي لا أجلس مجلسا أنت فيه أبدا. هذا الإسناد فيه محمد بن حميد الرازي متروك ومعروف وأبو المخارق فيهما جهالة، والحديث رواه نحوه ابن ماجة وإسناده حسن، وفيه تسمية فلان بمعاوية، وقول عبادة أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن رأيك، لئن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة، يعني عرض معاوية رضي الله عنه حديثا أو رواية رواها عبادة بن الصامت، فلما عارضه غاضب عبادة وخرج من تلك الديار التي عليها أمير. وأصل حديث عبادة في النهي عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل الحديث، يعني رواه مسلم في صحيحه وغيره. قال حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي قال حدثنا أبو عامر العقدي عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطرق النساء ليلا. قال وأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا فانسل رجلان إلى أهليهما فكلاهما وجد مع امرأته رجلا. هذا الأثر الحديث إسناده ضعيف، فيه محمد بن زيد الرفاعي ليس بالقوي ولكنه قد توبع، وأما زمعة فهو زمعة بن صالح الجندي وهو ضعيف. والحديث أخرجه البزار من طريق محمد المثنى عن أبي عامر عن زمعة، وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق أبي داود عن زمعة، وذكره الهيثمي في المجمع وقال فيه زمعة بن صالح وهو ضعيف وقد وثق. وقد ورد النهي عن طرق الأهل ليلا من حديث جابر كما سيأتي عند الدارمي، ومن حديث أنس عند مسلم بلفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يطرق أهله ليلا. طيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو غدوة غدوة أو عشية. وورد النهي أيضا من حديث عبد الله بن رواحة عند الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله ذا مرسل، قلت يعني منقطع لأنه من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن رواحة وهو لم يدرك عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. الشاهد منه أن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم يسبب العقوبة العاجلة، فهذان الرجلان لما خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم وجد كل منهما رجلا مع امرأته عقوبة له وإن كان الإسناد ضعيفا. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي عن سعيد بن المسيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر نزل المعرس ثم قال لا تطرق النساء ليلا، فخرج رجلان ممن سمع مقالته فطرقا أهليهما فوجد كل واحد منهما مع امرأته رجلا. وهذا مرسل إسناده لا بأس به، وقد أخرجه الخرائط في مساوئ الأخلاق من طريق بشر بن مطر عن سفيان بن عيينة عن ابن حرملة عن سعيد بن المسيب. وهذا المرسل مع الحديث السابق يصح أو يحسن الإسناد بهما، وهذه عقوبة كما تقدم لهذين الرجلين اللذين خالفا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال جاء رجل إلى سعيد بن المسيب يودعه بحج أو عمرة، فقال له لا تبرح حتى تصلي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج بعد النداء من المسجد إلا منافق، يعني هو في المسجد فلا يجوز للإنسان أن يكون في المسجد ثم يخرج بعد الأذان إلا رجل أخرجته حاجة وهو يريد الرجعة إلى المسجد، يعني سيخرج في حاجة ويرجع مرة أخرى لإدراك الصلاة. فقال إن أصحابي بالحرة، يعني أصدقائي المسافرين معي، خرجوا. قال فخرج قال فلم يزل سعيد يولع بذكره حتى أخبر أنه وقع من راحلته فانكسرت فخذه. هذا الإسناد مرسل، إسناد لا بأس به وهو مرسل، وقد أخرجه البيهقي في السنن من طريق سفيان عن عبد الرحمن بن حرملة به، وأبو داود في المراسيل من طريق الوليد عن الأوزاعي به. هذه أيضا عقوبة هذا الرجل الذي خرج مخالفا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أحمد وابن عبد الله بن يونس اليربوعي قال حدثنا زائدة وابن قدامة عن هشام عن الحسن، هشام وابن حسان القردوسي، عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تجادلوهم ولا تسمعوا إليهم. هذا الأثر قد تقدم قبل ذلك. طيب، طيب. نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.